إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتاه، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية مع برنامجكم فقه العبادات. وموضوع الحلقة اليوم بإذن الله جل وعلا: الوضوء صفة وفوائد وشروط. الوضوء صفة وفوائد وشروط. فإن شاء الله تعالى سأبين لحضراتكم صفة الوضوء، ولعل الله أن ييسر لنا في مرة قادمة بإذنه تبارك وتعالى ونتوضأ وضوءا عمليا بالماء. إلا أنني في هذه المرة أقول: وبالله وحده التوفيق، حتى أريك صفة الوضوء يعني شبه عمليا. أي نعم. فبسم الله. فأولا بالنسبة للوضوء، بارك الله فيك، ستنوي بقلبك. أول شيء ستنوي بقلبك، لأن النية كما تعلم محلها القلب، ولم يرد التلفظ بها، حيث إن هناك من الناس من يقول: نويت فرض الوضوء وسنن إلى غير ذلك. كل هذا لم يثبت. فكما ترى أيها الحبيب، أول بند في الوضوء، أرجو أن تتنبه معي: أولا النية ومحلها القلب، ثانيا تقول بسم الله. أنت معايا يا أخي الحبيب؟ ليس هناك تعقيد ولا كلكعة كما يقول البعض، الأمر سهل ويسير، وعلينا أن نتدارس سويا صفة الوضوء. أول شيء ننوي بالقلب ولا نتلفظ باللسان. ماذا؟ ثم أقول بسم الله. مش تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هذا لم يرد ولم يثبت. أمال الثابت إيه؟ بسم الله. أي احذر أن تقول زيادة الخير خيرين، لا هذا لم يرد، الوارد أن تقول بسم الله. يبقى أنا بسألك دلوقتي رقم واحد تعمل إيه؟ تنوي بقلبك. طب رقم اتنين تقول بسم الله. طب رقم ثلاثة، رقم ثلاثة تغسل كفيك ثلاثا، تغسل كفيك ايه ثلاثا، وغسل الكفين ده سنة، تغسل كفيك ثلاثا. بعد ما تغسل كفيك تدلكهم تخللهم هكذا، تخلل أصابعك بهذه الصفة التي تراها، ثم تأخذ الماء بكفك اليمنى، تأخذ الماء بكفك اليمنى، تتمضمض بنصف هذا الكف، ثم تستنشق بنصف الكف، أي نعم بيدك اليمنى، ثم تستنثر بيدك اليسرى. الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، الاستنثار غير الاستنشاق وهو إخراج الماء من الأنف. يبقى تأخذ غرفة بكفك اليمنى من الماء، تتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر، ثم تستنثر بيدك اليسرى. تفعل ذلك ثلاثا، تفعل ذلك ايه ثلاث. يبقى المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة ثلاث مرات، ثم تغسل وجهك. انظر، تغسل وجهك من منبت الشعر من هنا إلى منتهى الذقن، أي نعم من منبت الشعر، أي من هنا إلى منتهى الذقن، أي نعم، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى. فإذا غسلت وجهك ثلاث مرات فخذ الماء بكفك اليمنى وضعه تحت لحيتك. أنت أيها الرجل، يا صاحب اللحية، يا من اقتديت وتأسيت بحبيب قلبك وخليل ربك محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أنت غسلت وجهك ثلاث مرات من منبت الشعر إلى منتهى الذقن، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى. فبعدما غسلته ثلاث مرات تأخذ الماء في كفك اليمنى وتضعه تحت حنكك وتخلل لحيتك، ثم تغسل يدك اليمنى من أطراف الأصابع من هنا، هل ترى أطراف الأصابع؟ من هنا بارك الله فيك إلى المرفق، هذا هو المرفق بارك الله فيك، إلى المرفق، أي نعم. وأنت وتدلك، تأخذ الماء هكذا وتدلك يدك، وتدلك إيه؟ يدك. فأنت تعلم أن غسل اليد من أطراف أصابع اليد اليمنى إلى المرفق فريضة من فرائض الوضوء، وهذا التدليك سنة من سنن الوضوء. وتغسل يدك اليمنى كم؟ ثلاثا. بعض الناس يغسلون من الرسغين إلى المرفق، خطأ، خطأ. ليه؟ لأن الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم قال إن غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق، بعض الناس لا يغسلون المرفق، فإذا لم يغسل المرفق فالوضوء باطل، وبالتالي الصلاة باطلة. إذن ستغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق، نعم، وتدلك يدك هكذا، ثم تغسل يدك اليسرى بارك الله فيك من أطراف الأصابع إلى الإيه؟ إلى المرفق ثلاثا وتدلك. فإذا انتهيت من غسل اليدين تخلل الأصابع بهذه الصفة التي تراها، تخلل هكذا الأصابع. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، إذا كنت حاسر الرأس، حاسر الرأس يعني إيه؟ يعني ما انتش لابس عمامة ولا قلنسوة ولا غطرة، تقوم تبل إيدك وتمسح رأسك إقبالا هكذا، وترجع من الخلف إدبارا هكذا، يعني إقبالا وإدبارا، تمسح، تمسح إقبالا هكذا وإدبارا هكذا. الرجل أيوة. طب والمرأة؟ أيوة. طب والمرأة شعرها طويل تنزل إلى نهاية شعره، لا إلى نهاية شعر منتهى القفة، إلى آخر منابت الشعر، أما بطول الشعر لا تنزل. يبقى أنت هتمسح رأسك إقبالا وإدبارا، ثم تمسح أذنيك، تحط السبابتين دولا داخل أذنيك، والإبهامين ده هما خارج أذنيك بهذه الصفة. طب هل ستأخذ ماء جديدا لأذنيك؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فبالماء البلل الذي في يدك من مسح رأسك تمسح أذنيك، تضع السبابتين داخل الأذنين والإبهامين خارج الأذنين وتمسح. طب انت رجال ترتدي إمامة كما ارتديها انا هكذا، ماذا تفعل؟ تمسح على العمامة، تمسح على الايه؟ على العمامة. اذا كنت قد ارتديت العمامة على طهارة كما اختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليهما، وبعض اهل العلم قالوا لا يشترط ان تكون قد ارتديت العمامة على طهارة، فانت تمسح على العمامة هكذا، تمسح على العمامة. العمامة هي التي تكور تكويرا على الرأس ولها ذؤابة أو ذؤابتان، تمسح على العمامة هكذا، أو تمسح على ناصية رأسك هكذا، دي اسمها الناصية، تمسح على ناصية رأسك وتتم على العمامة. يبقى المسح على الرأس له كم صفة؟ الصفة الأولى أن تمسح على رأسك بهذه الصفة، ايش هي؟ اقبالا، هذا اقبالا، وترجع ادبارا، دي الصفة الاولى. طب الصفة الثانية ان تمسح على العمامة هكذا. طب الصفة الثالثة ان تمسح على ناصية رأسك هكذا ثم تتم على العمامة، لعلك تكون قد فهمت يا اخي. وهذه اخت مسلمة تقول والمرأة التي ترتدي الطاقية التي يسمونها بغير العربية البنيه تمسح على الطاقية اللي هي البنيه؟ لا. طيب تمسح على ايه؟ اذا كانت المرأة ترتدي الخمار فيجوز لها ان تمسح على الخمار، بذلك افتى شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. اذا حضرتك رجلا كنت او امرأة من المسلمين والمسلمات فتمسح رأسك اقبالا وادبارا، وتمسح أذنيك من بقية بلل رأسك، تضع السبابتين في أذنك والإبهامين خارج أذن، ثم بعد ذلك بارك الله فيك تأتي لتمسح إبهام، لتغسل رجليك، تغسل رجليك بارك الله فيك. كيف أغسل رجليك؟ بارك الله فيك، تغسل الرجلين، تغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا هو الكعب بارك الله فيك، الكعب هو العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة بمصمار الرجل، ده اسم الكعب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا هو الكعب. تغسل رجلك بارك الله فيك هكذا وتدلك رجلك، وهذا الخنصر، ده الخنصر اهو، هل ترى الخنصر؟ تدلت ايه؟ تخلل، تخلل بين الاصابع بالخنصر، يعني تدخل صبعك هذا، ده اسمه الخنصر، خنصر اليد اليسرى، تدخله بين الاصابع. رجلا كنت او امرأة بهذه الصفة هكذا، هكذا، ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه التخليل، وخلل بين الاصابع، خل بين الاصابع. طب ده اسمه ايه؟ هكذا، هكذا اسمه التدليك، هذه الصفة اسمها ايه؟ التدليك. طب ده اسمه ايه كده؟ ادخال الاصبع الخنصر بين اصابع الرجلين، هذا اسمه التخليل. طب غسيل القدم يكون لفين؟ الى الكعبين العظمتين الناتئتين في جنبي الساق يسميان بالكعب. طب ده اسمه ايه كده؟ اسمه تدليك بارك الله فيه. وتنتبه الى هذا المكان اسمه العقب، لان بعض الناس اذا توضؤوا يقومون من وضوئهم وهذا العقب، العقب جاف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لأنها لا يصيبها الماء، فتنبأ أن يصيب العقب الماء. غسلت قدمك اليمنى ثلاثا، أيوه، تغسل بقى يا سيدي بارك الله فيك قدمك اليسرى إيه ثلاثا، بارك الله فيك، تغسل قدمك اليسرى هكذا، ده اسمه تدليك، اتفقنا إلى فين؟ أيضا إلى الكعبين كما بينت، بارك الله فيك، هذا هو الكعب، بارك الله فيك، هذا هو الكعب، بارك الله فيك، أي نعم، وتدلك ثم تخلل بين الأصابع بهذه الصفة كما ترى جزاك الله خير، أي نعم. يبقى ثم غسلت القدم اليسرى هذه ثلاث مرات، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أي نعم. بهذا تفتح لك أبواب الجنة الثمانية كما كنت قد بينت في فضل الوضوء على مدار ثلاث حلقات بفضل الله ومنه وتوفيقه. طيب طبعا أقول بقى بسرعة مرة أخرى الكلام اللي أنا شرحته ده، عل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وحضراتكم الأكارم بما قلت. وإحنا يا أخواننا والله حينما نبين ذلك عمليا عندنا حب للأمة أن تتوضأ وضوءا صحيحا على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العمل وإن كان قليلا إلا أنه عند الله جل وعلا عظيما إذا أنت فعلته بالصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول مرة إيه أخرى، اسمح لي بارك الله فيك، أولا أقول أنوي بقلبي الكلام على هيئة نقاط حتى يكون سهلا ميسورا عليك إن شاء الله. يا أختي تنبه الله يرضى عني، يا أخي تنبه الله يبارك فيك، يا ولدي تنبه الله يبارك فيه. الوضوء هذا المثقف محتاج، والأم محتاج، والرجال محتاج، والحرمة محتاجاه. والإشكال أن كثيرا منا يحسن الظن بنفسه، وللوضوء الوضوء ديا حاجة معروفة. رحم الله فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري لما قدر الله بهزيمتنا عام 67، جلس على كرسيه في مسجد وقال هيا من الآن نبدأ من الوضوء، نبدأ من الوضوء، يبين أن نصرة هذه الأمة لن تكون إلا بنصرة الله عز وجل. أنت تريد نصرة إخوانك في غزة، في فلسطين، في الشيشان، في أفغانستان، في البوسنة، في الهرسك، في كوسوفا، في الصومال، في كشمير، لا بد من نصرة الله. ونصرة الله أي عبوديتك لله، إن تنصروا الله ينصركم. فأمة لا تجيد الوضوء أو لا يجيد الكثير منها الوضوء كيف يكون لها النصر؟ لا بد من عبوديتنا لله عز وجل حتى يتسنى لنا النصر بتوفيق الله عز وجل الذي قال وما النصر إلا من عند الله. الوضوء أولا تنوي بقلبك، أولا تنوي بإيه؟ بقلبك. ثانيا تقول بسم الله. ثالثا تغسل كفيك ثلاثا. رابعا تأخذ الماء بكفك اليمنى وتتمضمض، تتمضمض وتستنشق وتستنثر بيدك اليسرى، وبعدين بارك الله فيك تطلع ايه، تطلع بارك الله فيك السواك، وانت بتتمضمض كده تخرج ايه سواكك، تخرج سواك وتقوم تسوك هكذا وانت تتمضمض تتسوك. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمضمضت واستنشقت واستنثرت ثلاثا، جميل. رابعا تغسل وجهك من منبت الشعر إلى أطراف اللحيين، أين؟ ثم بارك الله فيك إن فعلت ذلك ثلاثا وأتيت بماء في كفك اليمنى وخللت لحيتك، بعد ذلك تغسل يدك اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفقين ثلاثا، وتدلك يدك ثم تغسل اليد اليسرى من أطراف الأصابع إلى المرفقين ثلاثا وتدلك يدك، ثم تخلي الأصابع اليدين، ثم تمسح رأسك إقبالا وإدبارا، ثم تمسح أذنيك السببتين في داخل الأذنين والإبهامين خارجهما، ثم تغسل رجلك اليمنى ثلاثا وتدلكها، ثم تخلل بين الأصابع. التدليك شيء والتخليل شيء آخر، وقد بينت لك ذلك عملية. وكذلك بعدما تغسل يدك رجلك اليمنى ثلاثا تغسل رجلك اليسرى ثلاثا، ولا تنسى تدليكها ولا تنسى تخليلها. وعليك أن تتنبه أن الماء وصل للأعقاب. ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طيب، هذه صفة الوضوء، ولعل الله تعالى أن ييسر لي وأريكم ذلك مرة أخرى بسكب الماء ويكون الوضوء عمليا، لعل الله أن ييسر ذلك. طيب، ثم بعد هذا أيها الحبيب، هذا أولا في لقاء اليوم، وأما ثانيا بارك الله فيك، هناك فوائد يحتاج المتوضئ إليها، هناك فوائد يحتاج المتوضئ إليها. ما هذه الفوائد التي يحتاج المتوضئ إليها؟ الكلام المباح فوائد يحتاج المتوضئ إليها، أرجو أن تتنبه معي، هذا العنصر الثاني في لقائنا اليوم، فوائد يحتاج إليها المتوضئ. أول فائدة: الكلام المباح أثناء الوضوء. الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. كيف يعني؟ يعني مثلا أنت مثلا زوجتك بتتوضى، وانت دخلت فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي الحوض في الصالة مثلا، فردت السلام قالت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأنت سألت زوجتك: هل طهيت الطعام، يعني جهزت الغداء؟ فتقول: نعم. هذا الكلام التي تتفوه به أثناء الوضوء، لأن هذا الكلام مباح. أنت مثلا قلت: الأولاد أتوا من المدرسة، لم يأتوا بعد، كل هذا الكلام أثناء الوضوء كلام مباح، لأنه الكلام نفسه مباح، لا حرمة فيه، يعني لا فيه غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا ما كان على شاكلة ذلك مما حرم الله. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ في فوائد يحتاج إليها المتوضئ. طب أول فائدة قلتها ايه؟ قلت إن كلامك أثناء الوضوء إن كان مباح فهو مباح. طب ليه بنقول الكلام ده؟ لأن بعض الناس بيقول لك الواحد أول ما يتوضأ هناك خيمة من النور تنزل عليه من السماء، إذا تكلم بكلمة أثناء الوضوء قطع هذا النور ورفع من على المتوضئ. هذا الكلام باطل، وسيأتي تفصيل مثل هذا إن شاء الله. إذن خلاصة الكلام إيه؟ أن الكلام المباح على الوضوء مباح. طيب، الفائدة الثانية بارك الله فيك: الدعاء عند غسل الأعضاء باطل ولا أصل له. الدعاء عند غسل الأعضاء باطل ولا أصل له. دعاء إيه؟ دعاء مثلا يعني واحد يجي يتمضمض يقول إيه؟ اللهم لقني حجتي. يغسل وجهه يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه. يغسل ايده يقول: اللهم مسكني كتابي بيميني واحفظ عقلي وديني. يجي يمسح راسه: اللهم ظللني بالرحم. يجي يغسل رجله، يجي يمسح ودنه يقول: اللهم سمعني اذان بلال في الجنه. يجي يغسل رجله يقول: اللهم ثبت قدمي على صراط المستقيم. الادعيه اللي انا حكيتها دلوقتي على مسامع حضراتكم ادعيه طيبه ولا قبيحه؟ ادعيه طيبه. طب ممكن نحكيها واحنا بنتوضى؟ لا مش ممكن. الله، ما انت قلت انها طيبه، ليه مش ممكن نحكيها؟ لان الوضوء دي عباده. طب ما احنا عارفين ان هو عباده، العباده دي الاصل فيها، العبادات كلها الاصل فيها الحظر والمنع. الحظر والمنع يعني ايه؟ يعني لا نزيد عليها ولا ننقص منها. اما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك يطيب، سيد المتوضئين وسيد المتطهرين محمد عليه الصلاة والسلام لم يدعو بهذه الأدعية على الوضوء. قال: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، قال الكلام ده على الوضوء؟ لا، لم يقل هذا على الوضوء، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية على الوضوء، وأنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة، فلا تزيد على فعله ولا تنقص ما استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب، يبقى الفائدة الثانية إيه؟ الدعاء على الوضوء باطل ولا أصل له. طب اللي وارد إيه؟ اللي وارد تقول بسم الله حينما تريد أن تشرع في الوضوء، فإذا انتهيت من الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الفائدة الثالثة، لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل. يعني إيه؟ إحنا عارفين إن غسل العضو مرة واحدة حكمه إيه؟ ده سؤال أنا بطرحه على حضراتكم، غسل العضو في الوضوء مرة واحدة حكمه إيه؟ أيوة بسأل، تقولوا إيه الوقتي؟ فريضة. غسل العضو في الوضوء مرة واحدة فريضة من فرائض الوضوء. الله، أما للغسل المرة الثانية والثالثة حكمه إيه؟ حكمه سنة. سنة يعني إيه؟ يعني تثاب بفعلها ولا تعاقب بتركها، ولكن في تركها تفويت للأجر وللمثوبة. لكن لو غسلت العضو مرة واحدة يجزئ ولا ما يجزئش؟ يجزئ. يجزئ يعني ايه؟ يعني ينفع ولا لا؟ ايوه ينفع. طيب، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا لو انت شكيت، انت يا ترى غسلت ايه وجهك مرتين ولا مرة، مرتين ولا مرة، ومتردد ولم يترجح لك طرف على الآخر، يا سيدي نعتبرهم مرة نبني على اليقين وهو الأقل. يا ترى نغسلت إيد اليمين ثلاث مرات ولا مرتين ولم يترجح لك طرف على الآخر، هتبني على اليقين وهو الأقل، بمعنى أنك ستعتبر أنك غسلت يدك مرتين وتغسلها المرة الإيه؟ الثالث. ده معنى لو شككت في عدد غسلات العضو فعليك أن تبني على اليقين وهو الإيه؟ وهو الأقل. بارك الله فيك. طيب، الفائدة الرابعة وجود الحائل. أي نعم، فيه حائل يعني زي الشمع، أو رجل مثلا اشتغل استرجي بيدهن الدولاب، بيدهن ما يسمى الخزانات اللي بيسموها دولاب، بيسموها نيش، سموها بوفيه، سموها مش عارف ايه، هذه الموبيليا اللي بيدهنها ده بيسموه استرجي. هذا الاسترجي بيأتي الدهان على ايده، لابد من ازالة هذا الذي لصق بيده. طب ليه؟ لانه يمنع وصول الماء الى اليد. الرجل النقاش، الرجل بتاع الذكور وبتاع الدهان، يدهن الجدران بالزيت وما كان على شاكلة ذلك من هذه الأشياء، هذا يريد أن يتوضأ، فلا بد من إزالة الطبقة التي على يده حتى يصل الماء إلى بشرة الإنسان. أي نعم، أرجو أن تتنبه إلى ذلك. إلا الصياد، رجل الصياد بيصطاد سمك وبيخلص السمكة من الغزل، أو يخلص السمكة من الشبكة أو ما كان على شاكلة ذلك، قشر السمك بيجي على إيديه، القشر بتاع السمك حائل لا يوصل الماء إلى البشرة. إخواننا في بلاد متعددة في مصر زي المطرية دقهلية، عزبة البرج، اسكندرية، بورسعيد، مطروح، غيرها من هذه البلدان وبلدان العالم الإسلامي، أي نعم، يصطادون أو يخلصون السمك من الشبكة ومن الغزل وما كان على شاكلة ذلك. فبارك الله فيك، هذا لابد أن يزيل أولا قشر السمك من على يده ثم يتوضأ بعد ذلك، لأنه لو توضأ وقشر السمك موجود الوضوء الماء لن يصل الى البشره، وبالتالي يكون الوضوء باطل بارك الله فيه، وبالتالي يكون الوضوء ايه باطل بارك الله فيه. طيب الفائده الخامسه المستحاضه، المستحاضه الدماء التي تخرج من قبل المراه ثلاثة أنواع من الدماء تخرج من قبل المرأة: واحد دم الحيض، اثنين دم النفاس، ثلاثة دم الاستحاضة. دم الحيض يخرج في وقت المرأة تعرف ميعاده. طيب دم النفاس يخرج عقيب الولادة. طب دم الاستحاضة لا بينزل في وقت دم الحيض، لا ينزل في وقت الحيض ولا ينزل في وقت النفاس، وينزل بدون ألم في البطن، بينزل بدون ألم، ورائحته ليست نتنة كدم الحيض. دم الاستحاضة المرأة تصوم فيه إن كنا في رمضان أو في غير رمضان، وتصلي فيه، ولزوجها أن يأتيها، ولها أن تطوف بالبيت أي بالكعبة المشرفة. أين؟ أما أنتم كلكم تعلمون رجالا ونساء من المشاهدين والمشاهدات بارك الله فيكم أجمعين أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت. أين؟ المرأة النفساء نفس الترتيب. أما المستحاضة مش أقول لها أن تصلي، أقول يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم صوم رمضان إن كانت قادرة. نعم. إذن المرأة المستحاضة ومن عنده سلس بول، سلس بول ده عافاني الله وإياكم، بنقط رجل أو امرأة ينزل عليه نقيطة من البول، نقيطة بنقيطة، وهذه النقيطات مستمرة مع هذا الرجل أو مع تلك المرأة، وهذا مرض أسأل الله أن يعافيني وحضراتكم الأكارم منه ومن سائر الأمراض القلبية والبدنية. كذلك أيضا في مرض عفانا الله وإياكم انفلات الريح، يعني دايما يطلع ريح، أعزكم الله دايما يطلع ريح. الناس الذين ابتلوا بالاستحاضة وسلس البول وانفلات الريح لا يتوضؤون إلا بعد دخول الوقت، يعني أذن المؤذن يتوضأ، وبعد ذلك إن نزل دم على المرأة المستحاضة لا تلتفت إليه، إن نزل قطيرات من البول أعزكم الله لا يلتفت إليها، إن نزل إن حدث انفلات ريح، انفلات ريح حاصل خرج ريح لا يلتفت إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله إيه ما استطعت، والله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ايه العسر، والقاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فبارك الله فيك، المرأة المستحاضة واللي عنده سلس بول واللي عنده انفلات ريح لا يتوضؤون الا بعد دخول الوقت، واللي عنده سلس بول لو استطاع ان يلف شيئا على رأس القبل يكون خيرا إن تيسر له ذلك. أي نعم. وإن حدث نزول دم للمستحاضة أو انفلات ريح للرجل أو المرأة الذي هو مبتلى بذلك أو نزول قطيرة أو قطرة من البول فلا شيء عليه، وعليه أن يتم عبادته، عليه أن يتم صلاته. هذه الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة، أنت تريد أن تتوضأ فناديت على زوجتك أو على ولدك يصب عليه، الماء مقطوع في البيت والخزان فاضي فارغ، فعندك جركن في البيت مليان مية أو ما كان على شاكلة ذلك، فصب الولد ولدك ماء في إناء ويصب عليك أو زوجتك تصب عليه، جائز ولا لا؟ لا 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 لا، أنا ما خدش ذنوبك يا عم الشيخ الله يرضى عنك يا أستاذنا الكريم، أن تصب الزوجة عليك هذا جائز، أن يصب ولدك عليك هذا جائز، أن يصب صديقك عليك هذا جائز ولا حرج فيه ولا ينقص من أجرك ولا من مثوبتك أبدا. بل كان أنس رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة يصبون الماء على النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ. تقول هذا هو الرسول سيد الأولين وإمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه، هذا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأمة بفضل الله تعالى. طيب، هل المتوضئ واحد يتوضأ ممكن ينشف في الفوطة أو في منديل ورقي أو في منديل في جيبه؟ أيوة، إن كنا في الصيف أو الشتاء الربيع أو الخريف بعذر وبدون عذر، رجلا كان أو امرأة، كبيرا كان أو صغيرا، له أن ينشف بعد الوضوء وله أن لا ينشف. فالأمر واسع والحمد لله. أنا في النقطة الثانية دي كنت بحكي بقول إيه، كنت بقول فوائد يحتاج إليها المتوضئ. أنا عاوز أحكي الفوائد دي تاني بسرعة، زي ما بقولوا كده كر كسوة، يعني بسرعة. أي نعم، الوقت أنا ذكرت بعض الفوائد وشرحتها شرحا مبسطا بفضل الله، أريد أن أعيدها على حضراتكم إعادة إجمالية لتتذكر ما ذكرته على مسامعك. فوائد يحتاج إليها المتوضئ: أولا، الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. ثانيا، الدعاء عند غسل الأعضاء باطل ولا أصل له، ولم يثبت إلا أن تقول عند شروعك في الوضوء بسم الله، وعند انتهائك من الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثالثا، لو شك المتوضئ في عدد غسلات العضو فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، وأقصد بالعضو الوجه أو اليد أو الرأس أو القدمين، وطبعا الرأس لا تغسل إنما تمسح. طيب، ومعلوم أنها تمسح مرة إقبالا وإدبارا، أما الوجه يغسل ثلاث مرات، اليدين كل يد تغسل ثلاث مرات، القدمين كل قدم تغسل ثلاث مرات، فلو شك المرء في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل. طيب، وجود حائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله، أما اللون وحده فلا يبطل. اللون وحده زي إيه؟ امرأة متحنية، محنية إيديها، هل الحناء حائل لوصول الماء؟ الجواب لا، يجوز للمرأة أن تحني كفيها وقدميها تزينا لزوجها، وهذه الحناء ليست حائل بينها وبين وصول الماء والعضو، يعني ليست حائل، يعني توضع الحالة دي. أيوة. طيب، الراجل ممكن يتحنى؟ لا يجوز له ذلك إلا إذا كان عنده مرض ووصف له الحناء، مثلا واحد من أصابع رجليه تعبانة وأصابع يديه، فوصف له مثلا دكتور أمراض جلدية أنه يتحنى، يبقى لعلة. أما المرأة لها أن تتجمل وتتزين لزوجها بالحناء في كفيها وقدميها وما كان على شاكلة ذلك. طبعا المرأة دي لما تيجي تخرج وتلبس في كفيها شراب اليدين الذي يسمى بغير العربية جوانتات، وهذه المرأة حينما تأتي تخرج هي لبس الجلباب الأسود الواسع الذي وصل إلى الأرض، وفي قدميها شراب أسود، بل وتحت جلبابها سروال. أي نعم، فلن يظهر شيء من حنائها ولا من خضابها. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فهذا لا يؤثر في صحة الوضوء لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليه. الفائدة الخامسة، المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه. إذا كان العذر يستغرق إيه؟ جميع الوقت ولا يمكن ضبطه، وتعد صلاتهم صحيحة مع قيام العذر. يعني إيه؟ يعني لو كان واحد أحيانا ينزل منه قطرة من البول أو قطيرة، فهذا يجب أن يغسل أن يستنجي وأن يغسل المكان الذي وقع فيه هذه القطيرة ويتوضأ ما دام ليس ديدنا عنده، ولا ينسحب عليه أنه عنده سلس بول. أما من كان هذا ديدنه وعنده هذا الأمر في غالب يومه فينسحب عليه ما ذكرته آنفا، والله أعلم. طيب، الفائدة السادسة: يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء. يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء. الفائدة السابعة: يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا أو إيه أو شتاء. طيب، بارك الله فيك. يبقى أنا ذكرت أول عنصر في لقاء اليوم إيه؟ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا أنت لو لابس ساعة مش عاوز تخلعها، هتحركها، تحركها هكذا، حركها ايه هكذا. طب ليه؟ حتى يأتي الماء تحت الساعة، لانك لو توضيت والساعة كانت ضيقة والماء ما جاش تحت الساعة، معناها الوضوء ايه؟ باطل. ولو الوضوء باطل معناها الصلاة ايه؟ باطلة. ولو انت لابس خاتم ذهب، هو الرجل بيلبس ذهب، ده النبي عليه الصلاة والسلام وضع الذهب في يد والحرير في يد، وقال: هذان محرمان على ذكور أمتي، محللان لإناثهما. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحيانا بقى سيدي تلقى واحد شاب كده لابس إيه؟ لابس خاتم ده. إيه ده يا أستاذ؟ ده أنت راجل موحد بالله ومسلم وليك قيمة عند ربنا أعظم، حرمتك عند ربنا أعظم من حرمة الكعبة. كيف تكون مسلم موحد بالله وتخالف أمر الله تعالى جهارا نهارا وترتدي الذهب؟ يقول: والله أنا أعرف أنه حرام، بس أنا لابسه لأن أحيانا بزنق في السفر فالفلوس تقع مني تسرق، فأبيع الخاتم ده وأروح بيه. هذه فلسفة شيطانية إبليسية، فلسفة شيطانية إبليسية. أيها الحبيب، أنت عبد لمولاك، إن أمرك بشيء ائت منه ما استطاع، وإن نهاك عن شيء فاجتنب قطعا وبترا. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. هذا حديث رواه الدرقطني عن أبي ثعلبة جرثوم الناجب، وحسنه أبو بكر السمعاني والأرناؤوطي، وضعفه بعض أهل العلم، لكن متنه لا يختلف في صحته اثنان ولا يتناطح في ذلك عنزان، لأن متن الحديث حوى أصول الدين. أي نعم، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. طيب، إذن يقول لك: أنا خايف أنني فلوس تسرق أو تقع مني فبيع الخاتم. هذا كلام يا أخي لا ينبغي أن تقول، هذا رقم واحد. رقم اثنين: تجد واحد لابس دبلة. إيه يا أستاذ؟ قال: والله أنا خاطب، ولو الدبلة الذهب دي خلعتها العروسة تزعل. يا أخي، إذ أنت خطبت فتاة فيها دين الله عز وجل، وأنت ما خطبتها إلا انطلاقا من عبوديتها لمولاها، فبمجرد أن تقول لها هذا أمر الله هي تأتمر به، هذا نهي الله هي تنتهي عنه، فضلا على أن ارتداء الدبلة عادة نصرانية، وقد نبه على ذلك العلامتان العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الماتع الممتع آداب الزفاف في حاشية الكتاب ارجع إليه غير مأمور إن أردت أن تراجع المسألة، ونبه عليها فقيه عصره شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه في كتابه الماتع الممتع أيضا القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. أي نعم، خاصة أن بعض الناس يعتقدون أن هو يكتب اسم العروسة أي المرأة على بتاع الراجل دبلة الراجل، ودبلة المرأة يكتب عليها اسم الراجل اللي هو العروس، وأن هذا سيجلب لهم المودة والمحبة ويقيم جسرا من المحبة لذلك. فإن اعتقد أن هذا يكون سبب لجلب المودة فهذا شرك أصغر، لأنه سبب غير شرعي، لأنه سبب غير شرعي. أنا أريد أن تفهم الكلام لأن المسألة خطيرة. إذا اعتقد العروسان أن هذا الفعل وهو ارتداء الدبلتين وكتابة الأسماء متبادلة عليهما يكون سببا في جلب المودة لهما والمحبة والرباط والتماسك، فهذا يكون من الشرك الأصغر، لأن هذا السبب اللي هم اعتقدوه سبب غير شرعي وغير صحيح. الشاهد عندي إن هو هل يجوز أن يرتدي خاتم ذهب؟ الجواب لا يجوز. هو مين؟ الراجل. طب المرأة يجوز أن ترتدي ذهب؟ أيوة تتحلى به. طب هل يجوز للرجل أن يرتدي دبلة ذهب؟ لا، إن الذهب حرام. طب ممكن دبلة فضة؟ لا. طب ممكن خاتم فضة؟ أيوة. في فرق بين الخاتم والدبلة، والخاتم هيلبسه إن كان متزوج أو غير متزوج، خاطب ولا غير خاطب. أيوة. أما ما يلبسش خاتم حديد. طب ليه؟ لأن الحديد حلية أهل النار. طب يا أخي الرسول قال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد كناية عن قلة المهر كما تعلم. هذا الحديث في الصحيحين. أيوة. فالرجل لا يرتدي لا خاتم حديد ولا يرتدي خاتم ذهب، فضلا على عدم ارتدائه دبلة لا فضية ولا حديدية ولا ذهبية. والسبب في ذلك كما بينت لك فتوى العلامتين الألباني وابن عثيمين، وذكرت لك مصدر الفتوى والله تعالى أعلى وأعلى. طيب، إذا بارك الله فيك، لو أنت لابس ساعة وأنت عاوز تتوضى، ده موضوعنا الأصلي بقى، هتحرك الساعة. طب ليه؟ عشان المية تيجي مكان الساعة. لابس خاتم هتحرك الخاتم. امرأة لابسة أساور أو ما يسمى بالإنسيال وما كان على شاكلة ذلك، تحرك الأساور الغوايش خاصة إن كانت ضيقة حتى يصيب الماء مكان الأساور أو الخاتم أو الساعة أو ما كان على شاكلة ذلك. طيب، كلام جميل. يبقى الوقت بارك الله فيك، ماذا ذكرت اليوم؟ ذكرت اليوم واحد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، العنصر الثاني فوائد يحتاج إليها المتوضئ. طيب، العنصر الثالث في اليوم شروط صحة الوضوء. شروط صحة الوضوء، أول شرط من شروط صحة الوضوء النية، والنية كما ذكرت لحضراتكم محلها القلب، ولم يرد التلفظ بها، فالتلفظ بها بدعة والجهر بها أقبح من ذلك. طب عرفنا إيه دليل النية دي بقى يا سيدي؟ دليل النية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث عمر بن الخطاب اللي انت حافظه، إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. وهذا أول حديث في كتاب عمدة الأحكام اللي احنا بنشرحه، وقد وقفت معه 5 حلقات عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية معكم في برنامجكم فقه العبادات فضل الله عز وجل. يبقى أول شرط من شروط صحة الوضوء النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة والجهر بها أقبح من ذلك. ودلالة هذا الشرط حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني التسمية. يعني إيه؟ يعني تقول بسم الله لما تيجي تشرع في الوضوء، قبل ما تغسل كفيك تقول بلسانك بسم الله، وما تقوليش بقى تعمل لي فيها فتك وتقول لي بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي انت قلته ده؟ تقول يا اخي ما زيادة الخير خيرين. هي يا اخواننا العملية مش هيصة، خاطر اللي وارد تحكيه وما تزودش عليه ولا تنقص منه. الرسول سيد المتوضئين والمتطهرين والتوابين صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، يبقى انت تقول مثله ما تزيدش ولا تنقص. طب دليل الكلام ده ايه؟ حديث رواه ابن ماجه باسناد حسنه العلام الالباني رحمه الله. قال ايه ماسي؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اتنبه، الله يرحمني واياك، لا صلاه لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية في أول الوضوء شرط من شروط صحة الوضوء، وقد ذهب إلى وجوبها ابن أبي ليلى والإمام أحمد وكذلك ابن رهوي إسحاق ابن رهوي. على كل حال، يبقى التسمية شرط من شروط صحة الوضوء، ودلالة هذا الشرط لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، علما أن جمهور العلماء قالوا إن التسمية سنة من سنن الوضوء. طب الشرط الثالث الموالاة، يعني تغسل الأعضاء متتالية متصلة وراء بعضها البعض، مش تتوظف بيتكم وتقول يلا خلي رجلي أغسلها في الجامع، لا، يكون الوضوء متوالي. يبقى الموالاة شرط من شروط صحة الوضوء. طب ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا الحديث ثابت عند أبي داود بإسناد صحيح. يبقى شروط الوضوء كام؟ ثلاثة: أولا النية، ثانيا التسمية، ثالثا الموالاة. طب هل هناك من أهل العلم من قال أن الموالاة من سنن الوضوء؟ أيوة. طب الراجح إيه؟ أنها من شروط صحة الوضوء. طيب ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر درهم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فمن هنا استدل فريق من أهل العلم أن الموالاة في الوضوء شرط من شروط صحة الوضوء. يبقى شروط صحة الوضوء النية، التسمية، الموالاة. أنا حكيت إيه النهاردة؟ حكيت ثلاثة عناصر: العنصر الأول صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، العنصر الثاني فوائد يحتاج إليها المتوضئ، العنصر الثالث شروط صحة الوضوء. هذا ما عشنا معه في هذا اليوم الأغر وذاك اللقاء الذي أرجو من الله أن يكون مباركا بفضله تبارك وتعالى. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجعلني الله وحضراتكم من التوابين ومن المتطهرين. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشافي أخي الحبيب فضيلة الشيخ عبده تيمي، وأن يجعل التقوى والعافية لباسنا ولباسه، وأن يرده إلى داره وإلى دعوته سالما مشافا معافا، هو وسائر مرضى المسلمين والمسلمات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.